عودتنا.
برنامج أحرار خلف القضبان بعد قليل.
عالبال ما غبتوا ولا هنتوا، أسرانا انتوا سراجنا والنور. كل العزم للسجن ما لنتوا، سجانكم في صمودكم مأسور.
أحرار خلف سياجهم انتوا، ولا بد ما يوم الليالي تدور. أحبابنا للقلب مطرحكو، رح تطلعوا بكرة تهدوا السور.
رح تطلعوا بكرة تهدوا السور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل خير وبركة، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحرار خلف القضبان. هذه الحلقة الأولى في دورة الشهيد يوسف أبو حسين البرامجي عبر صوت الأقصى، وهو برنامج مستمر معكم، وهو أحد البرامج الثابتة التي تحرص إذاعة صوت الأقصى على أن تبقي هذه النافذة والمساحة للتواصل مع الأسرى وقضيتهم التي تشكل أولوية بالنسبة للشارع الفلسطيني، في محاولة طبعا لمتابعة آخر تطورات التي تصاحبهم، وطبعا تشهدها الساحات وقلاع الأسر في سجون الاحتلال. الأخبار كثيرة في ملفات الأسرى، وأخبار قلاع السجون وقلاع الأسر هي متنوعة وكثيرة، خاصة بعد استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي أمام 6 أسرى لا زالوا يصرون على مواصلة إضرابهم ضد سياسة الاعتقال الإداري ورفضهم لهذه السياسة. قوات الاحتلال طبعا تواصل سياسة التجاهل والإهمال والرفض لمطلبهم الإنساني، لكن ربما الخبر الأبرز في هذا الأسبوع هو ما أعلنته عائلة الأسير ناصر أبو حميد، إصابة ابنها بورم خبيث في الرئتين، بعدما كان يعني هناك حديث أن هذا الورم ربما يكون ورم حميد ويمكن معالجته والسيطرة عليه، لكن بالأمس فعلا بعد هذه الأخبار المتضاربة حول طبيعة هذه الإصابة تم تأكيد إصابة الأسير ناصر الدين أبو حميد من الضفة الغربية بورم خبيث في الرئتين. طبعا عائلة ناصر أبو حميد هي عائلة مناضلة ومعروفة، سبق وأن قتل الاحتلال الإسرائيلي أحد أبنائها، بالإضافة إلى أن هذه العائلة لها 5 أسرى داخل سجون الاحتلال. أم ناصر أبو حميد هي يعني تعتبر من الأمهات ومن خنسوات فلسطين اللواتي صبرن على هذا الاحتلال ويعني إجرامه بحق الشعب الفلسطيني. هذه العائلة نسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر وأن يشفي ناصر وأن يطمئن هذه العائلة وأن يكرمهم بالفرج العاجل قريبا إن شاء الله، ليتعالج ناصر في مستشفياتنا الفلسطينية وفي فضاء الحرية. هذا ربما الموضوع الأبرز الذي سيكون معنا في هذه الحلقة، بالإضافة إلى 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، والموضوع الثالث الذي سنتطرق إليه في هذه الحلقة هو المحرر باسم نزال أبو سلاح الذي غادرنا اليوم بعد أن أعلن عن وفاته نتيجة إصابته بمضاعفات فيروس كورونا. البداية ستكون مع المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاد أبو شرخ الذي ينضم الآن إلينا عبر الهاتف مباشرة من غزة. أستاذ معاد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وتحية للمستمعين الكرام،
حياكم الله.
البداية يعني قبل أن تبدأ أود يعني أن أشكر الأقصى على هذا البرنامج الجديد الذي يواكب آخر التطورات الأحداث المداخل في جنوب الاحتلال وأحوال الأسرى، فكل تحية لإذاعة الأقصى التي عودتنا دائما على الحس الوطني المناصر للأسرى والشهداء والأرض والقضية، تحية للعاملين فيها، تحية للقائمين عليها، تحية كل التحية لصوت المقاومة وصوت الشعب الفلسطيني الحقيقي الذي يعني يسير ويصل للجميع عبر إذاعة وأثير صوتنا.
شكرا لك سيد معاذ، وهذا لا شك أنه واجب، ونحن طبعا نقف إلى جانبكم، ونحن كلنا كمؤسسات وطنية فلسطينية نكمل بعضنا البعض في سبيل نصرة قضايانا الوطنية. أستاذ معاذ، لا شك أن عائلة الأسير ناصر الدين، قبل أن أدخل في موضوع الأسرى المضربين عن الطعام، لا شك أن عائلة الأسير ناصر الدين يعني هي عائلة مناضلة ولها أبناء داخل سجون الاحتلال. ناصر الدين هو محكوم بالمؤبد 5 مرات و50 عام، بالأمس هذه العائلة أعلنت إصابته بالسرطان في منطقة الرئتين. هل من معلومات توفرت لديكم حول هذا الخبر المؤلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني كما ذكرت أخي الحبيب، أعلن أنه بإصابة الأسير ناصر أبو حميد بسرطان الرئة. يعني هذه طبعا لا توفر أخبار جديدة إلى الآن من داخل السجون، ننتظر ونتابع تفاصيل أكثر عن حالته، ولكن يعني نود أن نتطرق إلى يعني أن العائلة كما ذكرت عائلة أبو حميد هي عائلة مجاهدة مناضلة عبر سنين طويلة من الانتفاضة الأولى ومن بداية الانتفاضة الأولى، وهي يعني لها أبناء داخل السجن محكومين بالمؤبدات، وكلنا يعلم قضية الأسير فؤاد الشباك عبد الحميد الحسين. ويعني هذه عائلة ضحت وقدمت من أجل القضية الفلسطينية ولم تتوانى لحظة التقديم. الآن يعني نقف اليوم على ابتلاء جديد، رغم يعني هدم البيت أكثر من مرة وسجن واعتقال أكثر من يعني 4 أبناء لهذه العائلة داخل السجون. اليوم نقف على خبر صحيح يعني محزن ومقلق، وهو إصابة ناصر بالسرطان الرئة. هذا يعني يدل على أوضاع الأسرى الصعبة داخل سجون الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد. في كل فترة نسمع عن إصابة أسير بمرض السرطان وعن وفاة أسير آخر واحتجاج.
طيب أستاذ معاذ، يعني نريد أن نستغل يعني هذا الخبر المؤلم حقيقة لنتعرف على البروتوكول المعمول به عند الإعلان عن إصابة أحد الأسرى بمرض لا سمح الله مزمن أو مرض خبيث. ما هو البروتوكول المعمول به، وما الآلية التي يتم اتباعها مع الأسير عند الإعلان والتثبت من إصابته بمرض معين؟
إذا يعني فهمت أنت تقصد البروتوكول عند موقع السجون،
يعني عرفنا أكثر، وضح لنا ما الذي يتم العمل به بداية مع الأسير، هل يترك لوحده أم مباشرة يكون هناك بروتوكول منظم من قبل إدارة السجون؟
في الحقيقة هي يعني أقول لا يوجد بروتوكول، وإنما يعني يوجد صدمة بإبلاغ الأسير بأنه مصاب بالسرطان. بدون أي إنسانية ومراعاة الظروف أو المشاعر، يتم إذا كان يحتاج ربما يبقى داخل الأقسام ويرفض أصلا علاجه من مبدأ يعني ذكرية أي سأصيب بسرطان العظام وتوفي رحمة الله عليه. كانت إدارة السجن ترفض بشكل قطعي علاجه، ودائما طبيب السجن كان يقول بأنه لا يعني لا يعاني من شيء، رغم أنه كان يعاني من آلام شديدة جدا، ولم يعني يقبلوا أن يخرجوه للمستشفى للإجراء فحصات فقط، وإنما أبقوه داخل السجن حتى دخل في غيبوبة تامة، وعندها نقلوا إلى المستشفى وأجروا له الفحوصات ليعلموا سبب الغيبوبة، فتبين بأنه أصاب بسرطان العظام يعني وصل السرطان حتى النخاع، وقدر الأطباء بأنه لن يعيش سوى أسبوع أو أسبوعين، وبالفعل هذا ما كان للأسف. فبالتالي لا يوجد الدخول، وإنما يوجد إهمال طبي حقيقي في التعامل مع الأسرى المرضى، وخصوصا أسرى يعني السرطان. يعني أحمد النجار المحرر في صفة الأحرار وهو الآن في الخارج في تركيا، أبلغوا بأنه معه سرطان الحنجرة، واستأصلوا حنجرته بالكامل دون أن يعلم هل فعلا هو مصاب أم غير مصاب، مدى يعني حجم الإصابة، وهل لا تستوجب إزالة الحنجرة أم لا، ولكن يعني لا يعلم شيء، ولا يعني ولا يخضع للفحوصات أو من جانب طب أطباء فلسطينيين أو غير ذلك، وإنما يعني نخمن نحن، لأن ما جرى مع أحمد هي يعني تجارب طبية، وهناك شواهد كثيرة على إجراء يعني تجارب طبية عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإحتلال، ولا سيما يعني إذا لا استندنا إلى قول عضو الكنيسة الإسرائيلي التي قالت، ومسؤولة شعبة العلوم لجنة العلوم أصلا قالت بأنه هناك أكثر من 1000 تجربة على أدوية خطرة تجري على الأسرى الفلسطينيين سنويا داخل السجون. هذا يدل بشكل واضح على أن الإهمال الطبي المتعمد يكون مصحوبا بتجارب لأدوية جديدة، يعني يستخدم الأسرى كحق التجارب.
هذا من جانب أستاذ معاذ، لكن من جانب آخر، هل يسمح لأطباء من الخارج بأن ينضموا مثلا إلى الفريق الطبي الذي يعالج الأسير؟ يعني هل الأسرى يعني يؤيدون يعني انضمام أو يطالبون مثلا بانضمام أطباء من الخارج، ولا هم يكتفون بحقهم في ضرورة الحصول على علاج من المشافي في الداخل المحتل؟
لا، هو في الحقيقة يعني دائما الأسرى الفلسطينيين في الداخل يطالبون بأن يشرف على علاج أو تشخيص حالات المرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان أو غيره من الأمراض المزمنة والخطيرة، دائما يطالبون بوجود أطباء فلسطينيين أو أطباء أجانب يعني، ولكن تكون جهة من الخارج، لأننا نعلم أن أطباء السجن يعملون ضمن منظومة إدارة مصلحة السجون، وهي غير معنية بعلاج الأسرى الفلسطينيين. عندما يعني أنا أعلم أن أسير يحتاج إلى 5 عمليات ولا أجري له ولا عملية لفترة 10 سنوات حتى يفقد مثلا يفقد عين إحدى عينيه ويستمر تستمر المعاناة وفصال عينه الأخرى ويكاد يعني يفقد عينه الثانية ولا يجرى له عملية، هنا أنا يعني أستنتج بأن الإهمال الطبي متعمد، وأنه لا يوجد علاج، ويعني يخسر عينيه، يخسر ساقيه، يعني أحد الإخوة 17 عاما وشظية رصاصة داخل جسده وهو يتألم، ولم يعني يجرى له عملية لإخراج هذه الرصاصة. وفي النهاية قرر عندما يعني اقتربت هذه الرصاصة من سطح الجلد أن يزيلها بنفسه، وفعلا بمشفى قام بإخراجها، ومن ثم طلب من الممرض أن يعطيه فقط شيء يعني يغلق ويعقم الجرح. هذا يدل على أنه هناك قرار مسبق بالإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج، والحالات العلاجية النادرة التي قدمت يعني في عندما يصل الأسير إلى مرحلة الموت عندها يتدخل الأطباء، قد يحصل معجزة ويعني يتغمد هذا الأسير الله برحمته فيجزو له عملية وقد يتوفى كما حصل مع العديد من الأسر.
طبعا كل ذلك يأتي في ضمن سياسة كما ذكرت سياسة ممنهجة وهي سياسة تجاهل وإهمال الأطباء لهؤلاء الأسرى. طب عندما يقابل الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان الصليب الأحمر، هذه المؤسسات يعني ألا تكفل أو تضمن بحق الأسير في ضرورة الحصول على علاج، وهذا العلاج مثلا يكون باختيار المريض نفسه؟
في الحقيقة يعني دور الصليب الأحمر في قضية العلاج دور سلبي جدا. يعني كنا عندما نطالب بأن يكون هناك أطباء من الخارج، أطباء فلسطينيين أو غير ذلك، هناك مع لجان الصليب الأحمر يكون هناك طبيب يزور الأسرى. في الحقيقة عندما يكون هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة أو ترفض وزارة السجون إجراء الفحوصات لهم، ويأتي الصليب لزيارة هؤلاء، لزيارة السجون بشكل عام، ومن ضمنها يزور هؤلاء الأسرى المرضى. أكثر شيء يعني يستمع منكم ثم يقول سأقدم توصية لإدارة السجن بأن تقوم بإجراء الفحوصات.
يعني هو طبيب لا يقدم أي علاج، هو فقط يرفع توصيات ويسمع من المرضى ما المشكلة وفق تقديره الطبي ثم ينقلها، يعني لا يقدم أي شيء.
لا، وفي بعض المرات يكون أسوأ من ذلك، يأتي بالرد أن طبيب السجن قدم ما يحتاجه الأسير من علاج ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك، يعني بأنه يعني يصطف مع إدارة مقطع السجون في طريقة تعاملها مع الأسرى.
يعني هو فقط يعني دوره هو نقل رسائل بين المريض وبين إدارة المشفى الإسرائيلي.
نعم، في الحقيقة يعني أشبه بالمراسل، ينقل صورة إن صدق حقيقة. يعني أنا أشك في مصداقية هذا الكلام، عندما يذهب إلى إدارة السجن ويتحدث معهم ثم يعود إلينا ويقول بأنهم قدموا العلاج المناسب للمريض رغم أن المريض يعاني يعني أمام عيوننا ولفترات طويلة ولم يعني يشفى من مرضه وما زال يعاني، وبالتالي ويعني يرجع إلينا ويقول بأنهم قدموا له العلاج، ويتبنى بكل وقاحة يعني أقول رواية دار المقتصد بأنهم قدموا العلاج. ولكن هناك مئات التجارب التي يعني عايشناها وتوضح مدى الإهمال الطبي ومدى يعني سلبية دور الصليب الأحمر وأطباء.
طيب الآن أستاذ معاذ، في قضية وفي حالة ناصر، ما المطلوب ليكون هناك فعلا متابعة حثيثة لهذه الحالة وألا تتطور يعني إلى الأسوأ؟ لأنه يعني الآن يجب أن تكون هناك فعلا متابعة حثيثة لحالة ناصر الدين.
طبعا حسب يعني التجربة مع مصلحة السجون، عندما يتم اكتشاف حالة أسير مريض بالسرطان يكون السرطان قد انتشر ثم الجسم بشكل كبير جدا، ويعني يكون الكشف عن المرض في حالات ما يعني وقت متأخر جدا، ويكون العلاج يعني صعب وربما يكون مستحيل. للأسف يعني أنا أقول هذا الكلام يعني ليس من باب يعني الدعاية الإعلامية، ولكن هذا الحقيقة والواقع. ويعني عايشنا كثيرا من حالات الأسرى الذين توفوا جراء الإهمال الطبي، وخصوصا مرضى السرطان. عندنا حوالي 20 أسير مريض سرطان حاليا داخل سجون الاحتلال، ووضعهم سيء وينتظرون يعني بكل أسف أخونا ينتظرون اللحظة التي يعني يفارقون الحياة ليتحرروا من هذا السجن للأسف. طيب. وربما لا يتحررون، يعني بعض الأسرى للأسف أبقى الاحتلال على جثامين المحتجزة لديه حتى انتهاء محكوميات.
وبالتالي المطلوب اليوم يعني صوت أعلى حقيقة لإلزام الاحتلال بضرورة على الأقل يعني توفير الحقوق الإنسانية للأسير، خاصة وهو في هذه الحالة الصعبة، كما هو الحال مع أسر المضربين الذين حقيقة نريد أن نتطرق إليهم في الحديث معك أستاذ معاذ، فيما يتعلق بالأسر المضربين عن الطعام واستمرار التعنت الصهيوني معهم. هل من معلومات، هل توفرت لديكم أي جديد بخصوص هذه القضية؟
يعني بخصوص يعني المطلوب
يعني المتوقع أستاذ معاذ أنه على الأقل بعد هذه الفترة يكون هناك صيغة يتم التوصل إليها بين إدارة السجون وهؤلاء الأسرى. يعني لا يعقل أن يتجاوز الأسير 100 يوم وحتى اللحظة هناك تعنت.
بكل تأكيد يعني إدارة مصلحة السجون لا زالت تماطل وتماطل وتماطل في التعاطي مع إضراب الأسرى الإداريين السبعة المغربين عن الطعام كيد تجاوز 110 أيام مقداد القواس يعني اقترب من 100 يوم مقداد يعني تحدثت عائلته عن تسمم في الدم يعني نتحدث عن وشاهدنا حقيقة الصور المؤلمة لمقداد وجسده في كذا آكل وأصبح يعني هيكلا عظميا. تحدثت بالأمس والدة مقداد أنه أصبح يعني يشكو من آلام شديدة في العظام ولا يستطيع حتى وضع يده على الفراش والمحتاج لشيء يعني يخفف الآلام الشديدة التي يشعر بها في العظام. كل هذه يعني المعاناة الشديدة أيام الإضراب الطويلة المؤلمة في الحقيقة يعني تدعو إلى يعني إلى العمل الجاد السريع المؤثر حتى يعني ندرك الشباب قبل أن نخسرهم لا سمح الله ويعني نتلقى خبر استشهاد أحدهم. هذه يعني طبيعة إدارة السجون طبيعة الاحتلال على المماطلة. الله ذكرهم بأنهم لا يكون الناس نقيرة إلا تحت الضغط وتحت وبفعل القوة فقط. أما إن كانت الأمور يعني ستترك لنوايا الاحتلال فأنا أقول لك بأن الاحتلال لا ليس لديه أي نوايا حسنة اتجاه الشعب الفلسطيني بل هو يبيت دائما نية الخلاص من الشعب الفلسطيني قهر الشعب الفلسطيني التمكين للشعب الفلسطيني سواء في الخارج سواء في داخل السجون لا يعني تأتي إليه فرصة للتمكين بالشعب الفلسطيني إلا ويستغلها يعني للتمكين بالشعب الفلسطيني من أسرع من أوضاع معيشية من هدم البيوت من محاولة يعني التهويد القدسي كل من ما يهدم يعني هذا طبيعة الاحتلال أفضل من البشر. يعني نحن من يريد أن يتعامل مع الاحتلال كما يستحق هذا الاحتلال وكما هو كما تعامل البشر مع الدول والشعوب مع الدول التي احتلوها التي احتلت أرضهم واحتلت شعوبهم تعاملوا معها دائما بالمقاومة والفعل على الأرض لتحقيق يعني حقوق الشعب حقوق الشعوب وتحرير البلاد.
أشكرك جزيلا المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى من غزة السيد معاذ أبو شرخ كنت معنا عبر الهاتف حول قضية الأسير ناصر أبو حميد المصاب بورم خبيث في الرئتين وأيضا قضية الأسرى الست المضربين عن الطعام.
أنا بحب أحكي لكل إسرائيل دولة إسرائيل يهدوا وإحنا بنبني أول مرة وثاني مرة وبنينا وغصب عنا رغم أنفسهم يهدوا يبني والحمد لله لشبابنا طيبين ومنحين وهم بخير مهما يعملوا. أنا بالنسبة لي والله ما بخير كل ما بيهدوا كل أنا ربنا بيزيدني قوة أنا مش خايف منهم
نعم
ولا خايف منهم
نعم
وحتى يعني رغم كل إشي والحمد لله رب العالمين إنه استغنى لهم ويعني ورد فعل كبير والله يبارك في الشباب كلهم والله يحميهم وبحكي ليلة اليوم مهما تعمل مهما تهد ما بإذن الله بإذن الله زي ما هاد بنتنا.
أم ناصر بتقدر تخرفينا أو تخبرينا شو صار معكم أو كيف تعاملوا الجنود لأني أنا كنت على الهات شفتك احتجزوك عند باب البيت تحكي لنا إيش صار معك بالضبط؟
عبر الجواب صار شدة فيه هيك إنه عرفنا هو
نعم أكيد
إذا كان هذا صوت والدة الأسير ناصر الدين أبو حميد الذي نسأل الله عز وجل أن يشفيه. طبعا هذه الأم الصابرة لها 4 أبناء داخل سجون الاحتلال ناصر ونصر وشريف ومحمود هؤلاء 4 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بالإضافة إلى إسلام الذي اتهمه الاحتلال بالوقوف وراء قتل أحد جنوده أثناء اقتحام مخيم جنين في أيار عام 2019 بإلقاء حجر أو صخرة كبيرة عليه. تذكرون تلك الواقعة. الاحتلال طبعا هدم بيتهم بالأمس العائلة أعلنت أن ابنها ناصر البالغ من العمر 72 عاما في سجون الاحتلال. طبعا لا نتحدث عن شاب نتحدث عن رجل كبير في السن أصيب ورم خبيث في الرئتين. نسأل الله عز وجل أن يعين حقيقة هذه الأم الصابرة على بلائها وعلى هذه الأخبار. وستبقى أم ناصر قوية كما سمعناها في هذا الفيديو أو في هذا الصوت التسجيل، وستبقى إن شاء الله شامخة شموخ الأسرى داخل قلاع الأسر. لا شك أن هذا الكلام يعني لا قيمة له أمام هذا الوجع وأمام هذه الأسطورة، لكن ثقتنا أن هؤلاء وهذه النماذج من أبناء شعبنا هي من تعلمنا القيمة والصبر والتضحية والاستمرار على المواصلة في هذا الطريق، طريق التحرير والخلاص من هذا الاحتلال. إذن للتصحيح، أم ناصر أبو حميد هي من عمرها 72 سنة وأبناؤها أصغر من ذلك بكثير، لكن نتمنى إن شاء الله لها الصحة والعافية الأم العزيزة الكريمة أم ناصر أبو حميد والدة الشهداء والأسرى. الآن نرحب بالسيد عماد أبو هواش وهو شقيق الأسير هشام المضرب عن الطعام، وهم ضمن الأسرى الستة المضربين عن الطعام. أهلا بك أخي عماد.
أهلا بك جميع المستمعين،
حياكم الله سيد الكريم. وأنتم كذلك على موعد إن شاء الله مع الأخبار السارة، وأنه ربنا يعني يطمئن قلوبكم على أبنائكم المضربين عن الطعام. هشام تقريبا اليوم كم مضى من إضرابه عن الطعام؟
اليوم هو 78 الإضراب مفتوح على الطعام، وهو موجود حاليا أعيد طبعا إلى سجن نيسان عزل أيلون الرملي. طبعا اليوم كان هناك زيارة لأحد المحامين من الداخل. طبعا هشام في وضع صحي سيء جدا، يعني بدأت الحركة شبه مشلولة بالكامل، آلام كبيرة في الصدر، طبعا نسبة البوتاسيوم في الجسم هبطت إلى أقل من 5%، يعني وهذا نذير شوم على وجود لا سمح الله حدوث تسمم في الدم قد يؤدي إلى فشل كلوي. يعني أكثر من هيك يعني شو بدنا نحكي، يعني أكثر من أيام فقد الوعي خلال زيارة المحامين، عنده هبوط بشكل شبه منتظم في دقات القلب. طبعا خلال الأسبوع الماضي طبعا في 29 أكتوبر كان له محكمة بعد تمديده إداريا 6 أشهر إضافية بعد أمضى 72 يوم من الإضراب. طبعا رفضت المحكمة العسكرية إحضاره إلى الجلسة بدعوى أنه رفض ذلك، ولكن ما تبين لنا أن هشام موجود في سجن كابلن منذ 4 أيام بشكل سري، ولا توجد هناك أي آلية من أجل إحضاره إلى المحكمة أو حتى عرضه على الشاشة لمشاهدته عن طريق الإنقاذ. طبعا الصدمة كانت في المحكمة الأولى بعد التمديد الجديد، أن النيابة العسكرية تدعى أن هناك ملفات سرية جديدة وصلت عن هشام. طبعا نحن نتحدث عن شاب موجود في عزل انفرادي منذ 73 يوم مضرب عن الطعام، والنيابة العسكرية تتحدث عن مواد سرية جديدة. طبعا هذه الدولة المجرمة وبكل المقاييس المحلية والعالمية دافت على القانون الدولي وعلى الأعراف وعلى اتفاقية جنيف وعلى كل ما تعلم به الإنسانية من كلمة حق. يعني نحن طوال مدة هشام دخوله في الإضراب المفتوح عن الطعام مع باقي الأسرى الستة نصرهم الله جميعا، أرسلنا مذكرات إلى كل العالم، لن نترك دولة، لن نترك قنصلية، لن نترك منظمة لحقوق الإنسان، لن نترك جهة معينة، حتى وصل بنا الحال أن رسلنا وزارة الصحة الإسرائيلية ناشدناهم فيها بشكل إنساني بنقله إلى مستشفى مدني. طبعا كان الرد السيء من وزير الصحة بعدم التدخل. تفاجأنا في اليوم التالي بقرار من النيابة العسكرية طبعا ضد هشام وعلاء الأعرج وشادي أبو عقر قبل أن يعلق إضرابه، أن يمنع هؤلاء الثلاثة من النقل إلى أي مستشفى مدني إلا في حالة وجود تقرير طبي يفيد أنه قد يتوقف القلب في أي لحظة. يعني إذا هشام استشهد إذا يطلع مستشفى مدني لأجل تكفينه. طبعا ما يحصل هو أمام العالم، يعني القضية اليوم وصلت لكل دول العالم بأسرها. نتحدث عن الستة المضربين وكانها قضية مصيرية، إسرائيل لا تبالي بشيء. اليوم جرى نقل علاء الأعرج بعد 89 يوم من الإضراب المفتوع للطعام إلى التحقيق. يعني أنت طلعت تحايل على هذه القضية النبيلة، شخص بضرب عن الطعام فقط مطالبا بتحديد سقف الاعتقال. ما بيطالب الإسرائيل بيطالب يعني أنت حسستني سقف الاعتقال بعد 2 شهر بعد 5 بعد 6 وأنا فيك إضرابي.
بتحولوا على تحقيق بعد 89 يوم الإضراب.
وهذا يعني الأمر حقيقة
المجرمين حتى المحكمة الدولية ستحتار في معاقبتهم يوم من الأيام.
طبعا كل هؤلاء الذين خاطبتموهم لم يردوا عليكم؟
لا، في ردود، أنا تلقيت كثير من الردود عبر أصدقائي من الخارج، أبلغوني أن كل الردود من دولة الاحتلال سلبية.
يعني أنها لا تريد حتى مجرد الاستجابة أو تحديد يعني فترة اعتقال
يعني
هؤلاء.
يعني أنا نتحدث عن شادي أبو عكر عندما علق إضرابهم قبل 6 أشهر شادي 90% فقد النظر. هشام نفس الشيء، على أبو عكر أبناء الأرج نفس الشيء. أنا التقينا قبل عدة أيام.
نحن هنا نريد أن نوضح نقطة مهمة قبل أن تتطرق إلى هذه النقطة، أنه حتى هؤلاء الأسرى عندما يتم مثلا تحديد يعني فترة اعتقالهم هم لا يعودوا بصحتهم وعافيتهم كما كانوا في السابق، هم يعودوا بمشكلة أصلا.
هذا موضوع آخر. أنا التقيت العديد من الأسرى الغريبة عن الطعام، الجميع يعاني من أمراض. أنا زوج أختي أضرب 104 أيام بعد الإفراج عنه ما زال يعاني اليوم من فشل في الرئة.
يا الله.
البارحة قبل أيام التقينا بولد بكتير القواسمي، أجريت له عملية من تحت الأبط الأيمن من أجل إنقاذ القلب بعد تصلب الشرايين بالكامل، وهو موجود مستشفى مدني. شوف، النيابة العسكرية تتحجج الآن أمام القاضي أنه قد يكون هناك تقرير طبي. طبعا هناك غدا محكمة لهشام، وهذا المحكمة مرهون بتقرير طبي. طبعا هشام ينقل بشكل سري إلى مستشفى بلنسون وتلها الشومير وكبدا بدون أي علم لنا، ونمنع من أخذ أي معلومة من أي جهة قانونية في إسرائيل أثناء وجوده داخل هذه المستشفيات.
طيب أخي عماد، يعني هو سؤال حقيقة محرج ولكن يسأل، أنه لماذا اليوم البعض يعني بدأ يتحرك ونسمع صوته حول هؤلاء الأسرى؟ لماذا ترك الأسرى 100 يوم وشقيقك تقريبا 60 أو 70 يوم؟ يعني لماذا هذه المدة الطويلة حتى يصل الأسير إلى مرحلة من الانتكاسات الصحية التي ربما لا يعلم بها إلا الله بعد أن يفك هذا الإضراب؟
هذا السؤال سألناه للقيادة السياسية واجتمع بهم قبل 3 أيام في رام الله، وأبلغناهم بما يجري وهم على اطلاع.
هل هناك أي صيغة وعدوكم فيها؟
طبعا هي بعودات بالتدخل، ونحن نشدنا قبل هاي المرة عبر إذاعتكم الأخوان المتحاورين في القاهرة، يا عمي والله العظيم 6 شباب عمالهم بموتوا. أنا من مطلع كعمل تحت مؤسسة حقوق الإنسان وبحكي مع بعض المحامين في إسرائيل اللي بزوروا هشام، يعني بيحكوا لي أنتوا إيش بتعملوا؟ أنت أخوك عمال بموت. يعني أنا في محامي بيحكي معي قبل أيام بقول لي أنا زرت كايد ومقداد، أنا روحت أبكي. أنت إيش بتحكي عن هياك العظمية؟ أنت إيش بتوقعين إنه هذا مقداد أو كايد أو هشام بكرة لو أخذوا سبيله ما يموتش على المعبر؟ طبعا هاي الاستاذ فواد بولس هو محامي لخمس أسرى بيحكي لك قد يتعرض للجلطة في أي لحظة.
طب الاحتلال ما الذي يضمن ألا يفقد هؤلاء؟ يعني الإسرائيل تحاول قدر الإمكان تعول على أن يبقوا هكذا دون الاستجابة لهم.
حتى وأن استشهد أحد الست ماذا سيجري؟
ماذا سيجري؟
نحن نشاهد على المستوى الشعب الفلسطيني، نتحدث عن مظاهرات، 3 شبان من الخليل، 1 من بيت لحم، 3 شبان من مناطق الشمال، أين التحرك؟ دعوات سنوات غضب يخرج فيها 15-20 واحد، عدد الصحفيين أكثر المتضامنين مع العائلات.
مصيبة.
يعني إحنا اليوم وصلنا لمرحلة تعس، لكن إحنا حتى أبنائنا وصلهم رسالة المضربين استمروا في إضرابكم، هاي معركتكم الوحيدة.
يعني الأسير اليوم لوحده يقاتل.
هذه المعركة بإرادة قوية وسوف ينتصرون. أما موضوع الموت فهو بيد الله. إحنا بنأمل إنها ما نصل لهاي المرحلة، بنأمل إنه مرحلة الثقة اللي تبقت هي بالقليل جدا سواء بحكومة الفلسطينية أو في الأحزاب الفلسطينية إنها ما تندفع. والله إنه قضية الست الأسرى مضربين على الطعام إنها أقوى من قضية القدس، وأقوى من قضية المعابر، وأقوى من قضية الحدود،
أقوى من كل شيء، لأنه الإنسان هو الإنسان المقدس. صحيح.
أنا بموت يوم يوم. أنت يعني أنا بأمل إنه هشام ما يتم نقله تجنيد قرار إداري. أنا ما في عندي لا أم ولا أب موجودين أنا عندي زوجي لهشام عنده 5 أطفال، عندها طفل مصاب بفشل كلوي. أنا أيام هشام موجود في الزرزين وزوجتي موجودة في القدس على 10 و15 يوم مع طفلها الصغير وعندها 4 أطفال مشتتين في البيوت. أنت يعني نحكي عن معاناة، يعني أنا تابعنا العديد من حالات الإضراب، ولكن عندما تتابع حالي من داخل بيتك كل الكارثة. أنا التقيت في المقداد 10 دقائق من حديثها وهي تبكي على أي سياسة عقاب جماعي تفرضه إسرائيل علينا، سواء على أهل المضربين أو على المجتمع أو على القبع الذي يحصل بشكل نومي. الأسبوع الماضي كان هناك منع الزيارات في جنيه نول. طب إيش ما ظل شيء ما تخرج بحق؟ يعني هاي التجربة أنا ما بعرف إيش اللي بصير بالضبط. يعني من أكثر من حوالي 500 حالات إضراب الفردي خضتها معظم الأسرة داخل السجون أو عفوا المعتقلين الإداريين. هاي الحالات الست الشباب موجودين يعني بتم قبحهم بصورة وحشية.
أستاذ عماد يعني أنا حقيقة أنت لم تترك
يعني بقرأ في بس عفوا دقائق يعني أنا بقرأ في بروتوكول المحكمة بتاع 29 أكتوبر. يعني أنا جواد بولس يعني بوجه رسالة للقاضي وكأنه الحديث تحكي له إنك أنت إيش تحكي بالتوراة؟
نعم أخي عماد. يعني
تحكي لي عن مادة سرية لشاب له 72 يوم في الزنازين الفردية مطرق؟ يعني المفروض إنك فلسطيني تدفع ثمن في الاعتقال وتدفع ثمن في الموت وتدفع ثمن في التحصي في كل شيء. أنا إيش بدي تدخل بعد ما أخوي يصل 100 يوم؟ أنا إيش اليوم بعد ما فات القواس مين يروح من البيت يموت في البيت؟
صحيح.
على أي إنجاز بتحدث؟ يعني
أوافقك أستاذ عماد، يعني أنا أوافقك أستاذ عماد، يعني اسمح لي أنا حقيقة أوافقك على كل كلمة أنت قلتها. يعني أنت لم تترك كلمة لنا إلا وقلتها، وهذا الوجع وهذا الألم حقيقة هو نابع من القلب ويعبر عن كل فلسطيني اليوم يتضامن مع الأسرى ومع قضيتهم. لكن نرجو أنه يصل هذا الألم، يصل هذا الوجع وهذا الإحساس إلى قلوب المسؤولين، إلى قلوب أولئك الذين يتواصلون بشكل يومي مع الاحتلال ولا يقدمون أي خدمة أو أي خطوة تجاه هؤلاء. يعني أنا لا أدري ما يعني قيمة التنسيق الأمني الذي يتمسك به رئيس السلطة محمود عباس طالما الاحتلال لا يستجيب له من أجل أن يحدد فقط، مش من أجل الإفراج، من أجل أن يحدد فقط محكومية هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام. والله مهزلة ووجع ما بعده وجع حقيقة. هذا الحديث الذي سمعناه قبل قليل من عائلة الأسير هشام أبو هواش، وطبعا كان عنها السيد عماد الذي أشكره حقيقة على هذه المداخلة الصعبة والمؤلمة معنا في هذه الحلقة، والذي نتمنى إن شاء الله أن الساعات المقبلة تكون ساعات فرج وحرية وطمأنينة لهذه العائلات وهؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام. الآن نختم مستمعينا الكرام بقضية الأسير المحرر باسم نزال أبو سلاح كما كان يحب أن يسمي ويكني نفسه، لأنه عشق هذا السلاح وعشق المقاومة. اليوم أعلن عن وفاته بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا. يسعدنا الآن أن نرحب بالسيد خالد نزال وهو شقيق الأسير باسم. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعزينا الحارة لكم ولعائلتكم الكريمة، ولا شك أن الفقد صعب، خاصة أن أبو سلاح هو يعني ليس فقط مجرد أنكم فقدتموه، هو أصلا يعني في غربة بالنسبة لكم، بعيد عنكم وبعيد عن عائلتكم، فالحزن لا شك أنه مضاعف.
الحمد لله رب العالمين بسم الله.
شو اللي صار مع باسم؟ كيف، ما هي الظروف التي أدت إلى وفاته؟
ولا إله أي مرة، يعني كان ظروفه كويسة والبيت وكان يشتغل وما شاء الله عنه، ولكن انتمائه إلى الوطن جر بعض الأشياء.
يعني كيف تطورت الحالة، أقصد حالة مرضه وفاته بالكورونا؟
يعني
انتم كنتم متابعين حالته الصحيه؟
اقول طبعا.
كم يوم تقريبا اصيب؟
ما كان مريض مره واحده.
كيف
مره واحده مريض؟ اجتنا الاخبار على الضفه الغربيه انه باسم مريض، ظليت جاي انا واختي على غزة. ولما وصلنا لعنده حكى معنا، حكينا معنا، ويوم اثنين برضه ثلاثة حكى معنا وحكينا معنا، ويوم الأربعة صوتوا تنويم مغناطيسي لأنه جسمه بطل يستوعب، ويوم الحمد لله رب العالمين ربنا أنعم عليه بالشهادة.
هو عنده مشاكل صحية في السابق؟
لا ما عنده. أنا إذا كان عنده إشي بالتحقيق زمان لما كانوا يعتقلوه، إذا صار معاه إشي أي حدث ما بنعلم فيه.
ما عندكم معلومات عن وضعه الصحي السابق أيام ما كان في السجن؟
كان مليح ما شاء الله. أنا من الناس اللي أجت استقبلته في 2011 لما تحرر الأسرة. ما كان في أي إشي،
ما كان وكان يتمتع بالصحة وعافية، لكن الفيروس تمكن منه للأسف في هذه المرة وسيطر على صحيح. كل جسده
صحيح.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لكنك استطعت أن يعني تتحدث إلي ويعني سر برؤيتك ربما عند مجيئك إلى غزة.
صوت ما تتصور، صوت ما تتصور.
يا الله، حتى هذه العودة ولقائك به لم يعني ينعكس علي إيجابا بصحته؟
والله إنه لما شاهدنا فتنا أنا وأخته أبسط دخلنا ما صدق، يعني ما صدق إنه نصل عنده بهذا الوقت العذاب اللي تعذبناه على الطريق. بس لو ما كانت العذاب نصلوا ونواسي ونوقف مع مرته وإبنه ما في أي مشكلة، سواء كانت المشكلة صحيا أو ماديا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. زوجته من غزة ولا من الضفة؟
زوجته من الضفة الغربية. لما اعتقل كان متجوز جديد، صار له حوالي من 10 أشهر. لما اعتقلوه كان بطن أمه ولد. بعد أسبوعين من اعتقاله خلفت إلا هو سلاح.
كم تقريبا اعتقل في السجن وإيش عنده أولاد؟
عنده ولد من الضفة الغربية.
في الضفة؟
خلفه قبل السجن. وعنده ولد خلفه أثناء جيته على غزة. وحرمته كانت عنا طول الوقت عايشة معانا بالعيلة، صبرت علينا وعليه 20 سنة. ولما روح الحمد لله رب العالمين جبتها أنا، لقيت معاها وإمه الله يرحمها وظلت عنده، فجاها 8 ولد الحمد لله
الله يرحمها. ولا شك أنه الخبر يعني مفجع وحزين بالنسبة لكل العائلة، لابنه ولزوجته وأبنائه وللعائلة الكريمة في الضفة.
إيش طبيعي يعني لو في بث مباشر من قضاتي يصلكم بشوف شو الناس حياته وشو عملت مشانه.
طبعا
أنا تلفوني رغم أنه يعني أولادي وأخوتي وابنه موجودين بالديوان، رغم كلها مش ملحق تلفونات لأنهم بيفوتوا الناس بتطلعوا. أنا أكبر واحد في العيلة على كله.
نعم.
بتطلعوا بيشوفوا وين خالد. خالد مش موجود طوالي، بأخذ رقمي، حتى الرقم هذا أنا رقم الكوزين ضيعته على معبر رفح كقم جديد لا يتواصلوا معاي شخصي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نصر الله عز وجل أن يعني يربط على قلوبكم ويحسن عزاءكم ويعوضكم الخير. طبعا معروف هو الأسير باسم من الأبطال، من الرجال الذين قضوا في سجون الاحتلال تقريبا 20 عام، أليس كذلك؟
20 عام،
20 سنة. وكان نفسه أبو سلاح.
إحنا سمينا الولد لأجل عملية أبوه كانت جديدة، بعد كنا سمينا سلاح
اللي هو ابنه الكبير.
ابنه الكبير حاليا هو متجوز عندنا في قباطيس، عنده ولدين وبنت.
التقى فيه ابن سلاح؟
نعم.
التقى فيه بعد ما طلع من السجن؟
لما جيت على غزة استقبلنا، جبته معاي هو وامه، وبعدها اجى كمان مرة عنده. بعدها صار معاه مشاكل مع الاسرائيليين عشان ايش ما مضطرش يطلع يجي على غزة،
ولم يسمح له بالوصول الى غزة.
لو طلع على الإسرائيلي بيعتقلوه.
شو آخر كلمات حكى لكم إياها باسم؟
آخر كلمتين قال لي إياهن هيك بالإشارة، أشر علي وأشر على أختي وحط يدي على عيني، يعني أنتوا بعيني الثنتين.
الله يرحمه يا رب ويصبركم ويعوضكم على
الخير. إيش تترحم
يا رب. شكرا، شكرا لك أستاذ خالد، سيد خالد نزال، شقيق الأسير المحرر الذي غادرنا في هذا اليوم إلى السماوات العلى إلى حيث يعني كرامات الله ورحماته الأسير المحرر أبو سلاح باسم نزال الذي أعلن عن وفاته اليوم نتيجة إصابته بمضاعفات فيروس كورونا. طبعا الأسير نزال هو من محرري صفقة وفاء الأحرار ومبعد إلى قطاع غزة من ضمن الأسرى المبعدين. كني أبو سلاح لأنه عشق هذا السلاح وعشيق المقاومة. طورد في سنواته الأولى في الضفة الغربية ثم اعتقل في سجون الاحتلال 20 عاما. هذه 20 سنة لم تنل من عزيمته شيء. عاد إلى غزة مرفوع الرأس، كان يتجول، كان محبوبا، حتى أنه كان زميلا لنا هنا في الإذاعة، كان دائما يزور مقر إذاعة صوت الأقصى، كان دائما ودودا مع زملائنا ومعنا شخصيا. حقيقة نوجه له ولروحه الطيبة كل الحب والدعاء وبئي الرحمات إن شاء الله. يعني لا شك أنه عاش بعيدا عن مدينته عن بلدته ل10 سنوات، ولكنه كان يعني في قلب هذه البلدة وفي قلب أهله وبيئته. وإن كان يعني عاش في غزة التي توفي فيها بمرض الكورونا، رجل بسيط يعني كان في حياته بسيطا لطيفا مرحا ودودا مع إخوانه ومع كل الناس، مع كل من قابله بشوشا. يعني كان قوي حقيقة في عقيدته في قناعته، لم يندم على قتاله لقوات الاحتلال والعمليات التي نفذها تجاه الاحتلال ومستوطني. كان مجاهد فعلا صلب ثابت وحدويا حتى في علاقته الوطنية. نسأل الله عز وجل أن يرحمه، وكان فعلا يعني له من اسمه وكنيته نصيب كبير. رحمه الله وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج أحرار خلف القضبان. تطرقنا فيها إلى الكثير من قضايا الأسرى المليئة بالوجع والقهر والحرمان. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، ولقاؤنا يتجدد إن شاء الله يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس المحتلة في هذا البرنامج. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.bs.